الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مسألة أربعة قال لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف إلى آخر ما فرعه على هذه المسألة. أصل المسألة واقعة يقول لا يعتبر في الصوم الذي هو شرط في الاعتكاف أن يكون لأجل الاعتكاف لأن يأتي بالصوم في الاعتكاف لأجل الاعتكاف ولا لا يعتبر. المهم أن يصوم أن المعتكف لا بد أن يكون صائما حين الاعتكاف سواء كان الصوم مستحب أو واجب مطلوب صوم بإمكان قضاء بإمكان أن يأتي به في حال الاعتكاف لا يعتبر أن يكون في الصوم أن يكون لأجل الاعتكاف بحيث أنه لو جاء به لا لأجل الاعتكاف لأجل شيء آخر لكونه منذورا لكونه واجبا عليه لكونه مستأجرا عليه هذا لا يصح معه الاعتكاف لا ليس هكذا لأن الأدلة لا يفهم منها إلا اشتراط أن يكون المعتكف صائما أن يكون المعتكف صائما هذا هو الذي يفهم من هذه الأدلة. يعني نقدر نشبهها باشتراط الطهارة في الصلاة يفهم من هذا الاشتراط هو أنه يعتبر المصلي أن يكون متطهر ما يفهم منا أن الطهارة التي يأتي بها لابد أن يأتي بها لأجل الصلاة لا لو كانت الطهارة التي جاء بها لغرض آخر أيضا يكون هذا محقق لهذه الشرطية يعني الشرطية لا يعتبر فيها ماذا أن يأتي للطهارة لأجل الصلاة وإنما اللي يفهم منها أن يكون طاهرا متطهرا حين الاتيان بالصلاة. اعتكاف أيضا لا بد أن يكون حينما يكون معتكف لا بد أن يكون ماذا صائما ولا يفهم منه اشتراط أن يقع الصيام لأجل ماذا لأجل الاعتكاف لو كان صيامه لأجل شيء آخر قضاء استيجار هذا يكفي في تحقق الاعتكاف لأن الشرط هو هذا الشرط هو أن يأتي بالاعتكاف حال كونه ماذا صائما ولذا لا يفرق في الصوم المحقق لهذه الشرطية بين أن يكون مستحبا أو واجبا ما حتى رمضان حتى إذا كان الصوم الذي يأتي به في حال الاعتكاف هو صوم شهر رمضان ظاهر أن هذا أصل مطلب ما لا خلاف فيه وفي بعض العبائر أن عليه فتوى علمائنا والدليل الواضح له هو الروايات التي تتحدث عن اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في العشرة أوائل في بعض الروايات ثم صار الأخير استقر على العشر الأواخر وهذا واضح لأنه لا يعتبر في ماذا في الصوم أن يتقيد بأن يكون لأجل ماذا لأجل الاعتكاف ومن احتمل وجود خصوصية لشهر رمضان بحيث يجوز الاعتكاف والاتيان بالصوم الواجب باعتبار رمضان لكن لا يجوز الاتيان بالصوم الواجب باعتبار مثلا منذور أو باعتبار مستأجر عليه لا ظاهر أن القضية مو هالشكل وإنما كما قلنا الذي يفهم من الدليل هو هذا أنه لا بد أن يكون المعتكف صائما لا بد أن يكون المعتكف صائما حين الاتيان بالاعتكاف. في المتن فرع على هذا الشيء، فرع عليه قال فيجوز بعد أن ذكر ما قرأناه، قال فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استجاريا، أو واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يوجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم. نذر الاعتكاف فصار الاعتكاف عليه واجبا، يقول بإمكانه أن يوجر نفسه شنو للصوم ثم يأتي بهذا الصوم في ماذا؟ في ذلك الاعتكاف ويعتكف في ذلك الصوم. ثم يقول ولا يضره في هذا الفرع، ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، وجوب الصوم عليه بالاستيجار، لأن المفروض أنه هاجر نفسه على الصوم فصار واجبا عليه بالاستيجار. يقول هذا لا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف. لماذا لا يضره؟ يقول فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر. الواجب هو مطلق الصوم، الأعم من كونه صوما لأجل الاعتكاف أو كونه صوما لأجل شيء آخر، هذا هو المعتبر في الاعتكاف. وهذا يتحقق في محل الكلام حتى إذا كان الصوم واجبا بالاستيجار. قال بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا، أي المنذور مطلقا في مقابل المنذور المعين، المنذور المعين. قال بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا إذا نذر الاعتكاف بلا تعيين، لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه. يقول حتى إذا كان نذر الاعتكاف، نذر الاعتكاف لكن النذر كان مطلق ما معين، يقول يجوز له أن يأتي ماذا؟ بالصوم شنو؟ مندوب. الصوم المندوب، الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، ومنذور الاعتكاف لكن يأتي بالصوم المندوب، والصوم المندوب يجوز له قطعه. قال الذي يجوز له قطعه فإن لم يقطعه، يعني لم يقطع الصوم المندوب، تم اعتكافه وتوفى بنذره، وإن قطعه قطع الصوم المندوب لأنه يعني يجوز له قطعه. من قطع شنو قطع؟ الاعتكاف. وهذا ما في مشكلة لأن المنذور مطلق بحسب الفارض، إن قطع وجب عليه الاستئناف يأتي به بعد ذلك. وبهذا يفترق عن ماذا؟ عن الصوم المنذور المعين، إن صوم المنذور المعين لا يجوز له شنو؟ قطع، لوجوب الوفاء بالنادر ما يجوز له قطع. فجواز القطع فيما إذا كان الصوم مندوبا وكان الاعتكاف ماذا؟ واجبا بالنذر. جواز القطع يختص بما إذا كان المنذور منذور ماذا؟ مطلق. صوم مندوب جاء به في الاعتكاف المنذور مطلقا يجوز له قطعه، فإن قطعه يستأنف، ما في مشكلة، القطع مو حرام، ما يجب عليه الوفاء بالنذر في خصوص هذه الأيام، يستأنف من جديد ويعتكف في أيام أخرى بخلاف المنذور المعين لأنه لا يجوز له قطع الشمل قطع الصوم، لأنه بذلك انقطع الشمل الاعتكاف، وهو يجب عليه الوفاء بماذا؟ بنذره، يعني يجب عليه الاتيان بالاعتكاف في هذه الأيام معينة، فلا يجوز له القطع. هذا هو الفرق بين المنذور المطلق والمنذور المعين. هذه كلها متفرعات على أصل المطلق، وهو أن المعتبر هو أن يكون المعتكف صائما، هذا المعتبر أن يكون صائما لا أن يكون صيامه لأجل الاعتكاف، إذ لا يفهم من الدليل أكثر من ذلك. مسألة خمسة، قال يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ومع تمامهما يجب الثالث، وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا وإلا فكالمندوب. هذه المسألة مع الخلاف، أولا نتكلم عن الصوم، يعني سيد الماثل تعرض للصوم إلى الاعتكاف المندوب وإلى الاعتكاف الواجب. بالنسبة للاعتكاف المندوب الذي هو محل الكلام أولا، هذا محل خلاف في مسألة أن الاعتكاف المندوب هل يجب، هل يكون واجبا بالدخول فيه أو أنه لا يكون واجبا بالدخول فيه. اعتكاف المندوب هل يصبح واجبا إذا شرع فيه أو أنه لا يصبح واجبا عند الشروع بعد الشروع فيه؟ أقوال المعروفة هي ثلاثة. القول الأول أنه يجب الاعتكاف المندوب يصير واجبا عند الشروع فيه، بمجرد الشروع فيه يصبح واجبا، فهو أشبه شيء بالحج المندوب عند الشروع شنو فيه، فإنه يصبح واجبا، الاعتكاف أيضا يكون كذلك. هذا القول هو المحكي عن الشيخ في المبسوط والحلبي وابن زهرة وغيرهم. فحينئذ ماكو فرق بين اليومين الأول والثاني وبين اليوم الثالث، مطلقا هو واجب يجب الاعتكاف في اليوم الأول والثاني كما يجب في اليوم الثالث، ماكو بعد تفصيل، فمطلقا يكون واجبا بمجرد الشروع فيه. يستدل لهذا القول بوجوه، أهمها هي هاي مسألة إبطال العمل، حرمة إبطال العمل استنادا إلى قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا أحد الأدلة. فيقال بأنه في المقام هذا يشمل محل الكلام الصوم المندوب، الاعتكاف المندوب هو مشمول للآية، مشمول لما دل على حرمة إبطال العمل بعد الشروع فيه، بعد أن يشرع الإنسان في العمل يحرم عليه إبطاله، فالاعتكاف المندوب عندما يشرع فيه يحرم عليه ماذا؟ إبطاله، يعني يجب عليه شنو؟ إتمامه، يجب عليه إتمامه، فيصير واجبا حتى في اليوم الأول. ويستدل بهذه الآية الشريفة على ذلك. هذا تقدم سابقا أكثر من مرة مرارا بأنه هذا يعني غير تام هذا الاستدلال، لأن الآية بالخصوص ليست ناظرة إلى ذلك، ليست ناظرة إلى مسألة الإبطال في أثناء العمل وبعد الشروع فيه، وإنما الآية الظاهرة أنها ناظرة إلى الإبطال بعد الفرار من العمل، إبطال العمل بعد الفرار منه، لا إبطال العمل في أثنائه وبعد الشروع فيه كما ذكر. الآية ناظرة إلى إبطال الأعمال بالأمور المبطلة للأعمال بعد الفرار عنها، وفسرت الآية بهذا الشيء باعتبار أن الإبطال لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا بعد الفرار من العمل. إبطال العمل يكون بعد الفرار منه. الظاهر أن المقصود بالأعمال هي الأعمال التي تصدر من الإنسان من قبيل الصلاة وهذه العبادات التي تصدر من الإنسان. الآية تقول لا تبطلوا هذه الأعمال، بمعنى أنه لا تعملون عملا بعد الفرار من هذه الأعمال يؤدي إلى ماذا؟ إلى إبطال تلك الأعمال. نظير قوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا التفسير هو التفسير اللي اختاره المحققين خصوصا الشيخ الأنصاري نقحه وذكركم، قل هذا المقصود بالإبطال. وقالوا بأنه لعله يناسبه ماذا؟ تعبير بصيغة الإفعال الإبطال، لا تبطلوا أعمالكم. على كل حال هذا هو المقصود، هذا هو التفسير الصحيح علما للآية، أن المقصود بها هو الإبطال بعد الفرار من العمل، للإبطال في أثناء العمل. لو ناقش واحد في هذه المناقشة ما التزم بهذا الشيء، خب نقول بأنه حينئذ يلزم من تعميم الآية للمستحبات تخصيص الأكثر، يلزم تخصيص الأكثر، لأن جميع المستحبات يجوز إبطاله، يجوز إبطاله في الأثناء، يجوز إبطاله إلا مستحب واحد استثناه وهو الحج المندوب، إلا هذا تلزمه بعدم جواز إبطاله ووجوب إتمامه، فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن. فيقال بأنه الآية إذا كانت تامة الدلالة ودلت على حرمة إبطال العمل في الأثناء، خل الاستدلال بها في محل الكلام موقوف على شمولها للمستحبات، من كلامنا احنا في الاعتكاف المستحب، لابد أن نفترض أنها شاملة للمستحبات، شمولها للمستحبات يلزم منا تخصيص الأكثر المستهجن، يعني يقول أن الآية تدل على حرمة إبطال العمل في المستحبات، والمراد بذلك خصوص ماذا؟ خصوص الحج، يعني كل المستحبات يجوز إبطال الأثناء، فيلزمنا تخصيص الأكثر المستهجن. ساقد واحد يقول بأنه لا يلزم تخصيص الأكثر لأنه هي تشمل الواجبات وتجمل المستحبات، خل تختص المستحبات بماذا؟ بخصوص الحج المندوب، فتدل الآية على حرمة إبطال العمل في الأثناء في جميع الواجبات وخصوص ماذا؟ الحج المندوب من المستحبات، خصوص الحج المندوب من المستحبات، ما يلزم من تخصيص الأكثر المستهجن، لأن هي ما شملت الحج بعنوان شنو؟ بعنوان كونه شنو؟ مستحب، ما شملت بعنوان كونه، يعني لو كانت الآية دالة على ثبوت هذا الحكم في الواجبات والمستحبات دالة على شمول لكل الأعمال، كل الأعمال أعم من الواجبات وماذا؟ والمستحبات. هنا يمكن الواحد يقول بأنه يلزم منا مثلا هذا الشيء، ما قلنا لا، هي ابتداء هي تدل على حرمة إبطال العمل في جميع الواجبات وفي بعض المستحبات، بعض المستحبات النادرة الجزئية القليلة، حينئذ ما يلزم منا تخصيص الأكثر المستهجن، يعني ماكو فد عنوان شمل الدليل واستثنينا منه شنو الأكثر، لو أكو عنوان شمل الدليل ونقول استثني منه الأكثر هذا يلزم منه تخصيص الأكثر المستعجل، أما إذا جعلنا العنوان المشمول للدليل هو خصوص الحج المندوب، هو خصوص الحج المندوب ما يلزم منه تخصيص الأكثر المستعجل، تخصيص الأكثر المستعجل إنما يلزم عندما يكون الدليل دال على حرمة إبطال العمل في المستحبات بعنوان المستحبات، ونخرج منا الأكثر يلزم منا تخصيص الأكثر المستأجر. لكن إذا ما فعلنا ذلك قلنا بأنه لا، هذا الحج المندوب يدخل في ماذا؟ في الآية، فلا يلزم من ذلك تخصيص الأكثر المستهجن. ليش؟ لأنه في الآية هكذا نقول بأن الآية تدل على حرمة إبطال العمل في ماذا؟ في الواجبات، وفي ماذا؟ وفي المستحبات. ونخرج من هذه المستحبات بالدليل، تخرج هذه المستحبات. فكل دليل دل عليه الدليل، كل ما مستحب دل الدليل على حرمة على جواز إبطاله يخرج من هذا. احنا في محل كلام المفروض أنه نشوف ما عندنا دليل يدل، هو كلامنا هذا أنه يجوز الإبطال أو لا يجوز الإبطال، فيبقى مشمول للآية فتدل على ماذا؟ على حرمة الإبطال العملي فيه. بس يبقى هذا الكلام بأنه شنو هذا اللي أوجب تخصيص الحج المندوب بالخصوص من بين كل المستحبات؟ يعني هذا شلون دخل في ماذا؟ في الآية وحرمة إبطال العمل من بين كل المستحبات. شنو اللي أوجب دخوله؟ شنو اللي أوجب دخوله؟ ما كم شيء أوجب دخوله؟ زين، الصحيح في الجواب هو أن يقال بأنه على تقدير أن تكون الآية دالة على حرمة إبطال العمل في الأثناء، وأنها تشمل المستحبات وتشمل ماذا؟ وتشمل الواجبات. على هذا التقدير الجواب هو هذا، أن هذا يشمل محل الكلام بالإطلاق، يشمل الاعتكاف المندوب بالإطلاق، مو نصوص عليه الاعتكاف المندوب في الآية، يشمله بالإطلاق باعتبار عمل المستحب. خلينا نقول بأنه سيأتي أن هناك أدلة صحيحة معتبرة تدل ماذا؟ تدل على جواز إبطال الاعتكاف المندوب في اليومين الأول والثاني وعدم وجوب إتمامه، أدلة تدل على، فيخرج الاعتكاف المندوب بالتخصيص بهذه الأدلة التي تخرجه ماذا؟ عن عموم أو إطلاق تلك الآية. هذا هو الجواب الصحيح، أن أدلة ستأتي روايات معتبرة تدل على أنه يجوز إبطال الاعتكاف في اليوم الأول والثاني، ويخرج من ذلك على تقدير أن يكون هذا العموم ثابت وأنه يشمل المستحبات وما يلزم منا تخصيص الأكثر المستهجن، فيمكن إخراج محل الكلام بالتخصيص والتقييد بوجود ما يدل على جواز الإبطال وعدم وجوب الاعتكاف إلا بعد مضي يومين منه. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به على القول الأول. الدليل الثاني الذي استدل به هو مسألة ما ورد من روايات كثيرة على وجوب الكفارة بالجماع قبل تمام 3 أيام، يعني إطلاق تلك الروايات يدل على أنه الجماع في أثناء الاعتكاف مقتضى إطلاقه أنه حتى في اليوم الأول واليوم الثاني هو يوجب الكفارة عليهم، مثل ما على المظاهر كما في رواياتنا وهذا في الباب السادس على ما تخطر. روايات كثيرة أن المجامع في الاعتكاف مطلقا، ما قال يوم الثالث، مطلقا يوم الأول مجامع المعتكف، المعتكف إذا جامع عليه مثل ما على المظاهر، يعني عليه شيء كفارة. وبناء على أن الملازمة بين الكفارة وبين الحرمة، لأنه يعني لا معنى للكفارة عن أمر المباح، أمر المباح ما له معنى أن تكون هناك كفارة عليه، فكفارة من أكو كفارة معناه أكو شنو حرمة. فإذا كان هناك كفارة على الجماع حتى في اليومين الأول والثاني يفهم من ذلك ما لا يفهم من ذلك حرمة إبطال الاعتكاف بالجماع في اليومين حتى في اليومين الأول والثاني حتى في اليومين الأول والثاني يحرم إبطال الاعتكاف. يعني يجب إتمامه، يحرم إبطاله يعني شنو؟ يعني يجب إتمامه، فيثبت وجوب الإتمام بمجرد الشروع في الاعتكاف. ليش؟ لأن يعني دليل دل على أنه ماذا؟ أنه يحرم، أنه إذا جامع في اليومين الأول والثاني ولو بالإطلاق عليه شنو؟ كفارة. إذا عمله محرم، واضح؟ عمله محرم، فالجماع بما هو جماع ليس محرما، ليس محرما الجماع بما هو جماع، وإنما من حيث أنه يبطل ماذا؟ يبطل الاعتكاف. فيفهم من ذلك ماذا؟ أنه لا يجوز إبطال الاعتكاف بل يجب إتمامه عند الشروع فيه. هذا الدليل الثاني، وهذا ذكر في كلمات البعض. والجواب عن أصل الملازمة بين الكفارة والحرمة هي مع الكلام، مع الكلام لثبوت الكفارة في موارد ليس فيها تحريم. كفارة ما شاء الله كفارة الإحرام وايد، وتثبت في حال الاضطرار وفي حال النسيان وفي حال كذا، كفارة ما كفارة وليس حراما. تروك الإحرام من يأتي بيخالف ويأتي بما يجب عليه تركه من تروك الإحرام، ويأتي به اضطرارا، يأتي به نسيانا، يأتي به غفلة، هذا ليس حراما في حال الغفلة والنسيان والاضطرار، مع ذلك ترتبت عليه ماذا؟ الكفارة. على كل حال هناك أيضا موارد أخرى ثبتت فيها الكفارة بدون أن يكون هناك ماذا؟ حرمة. الظاهر أنه لا توجد ملازمة بين ماذا؟ بين الكفارة وبين الحرمة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن ما يثبت بذلك هو حرمة الإبطال بالجماع، مو أكثر من هذا. وهي أدلة تدل على ثبوت كفارة بالجماع في اليوم الأول والثاني والثالث، وما يخالف. وسلمنا أن الكفارة ملازمة لمن؟ للحرمة، فتدل على حرمة إبطال الاعتكاف بالجماع. شلون نعممها إلى حرمة الإبطال مطلقا حتى بغير الجماع؟ من هذا الدليل ما يقدر نثبت حرمة الإبطال مطلقا. بالجماع لا يجوز الإبطال، يحرم إبطال الاعتكاف حتى في اليوم الأول بالجماع، يحرم إبطاله. ليش؟ لأن دليل دل على أنه كفارة بالجماع، والكفارة لازم هنا الحرمة، فيحرم إبطاله بالجماع. أما أنه يحرم إبطاله مطلقا كما هو المدعى في المقام في هذا القول، بحيث أنه لو أبطله بشيء آخر بالخروج متعمدان عالمان عامدان، هذا هم يبطل؟ هذا هم حرام؟ إبطاله بالخروج متعمدا في اليوم الأول، هذا إثبات حرمة هذا الإبطال بهذا الدليل مو صحيح. إثبات حرمته بهذا الدليل لا يكون صحيحا ولا يكون تاما، وحيث أن المدعى في المقام هو حرمة إبطاله مطلقا بأي شيء كان بالجماع وبغيره، فلا يكون هذا الدليل تاما لإثبات هذا المدعى. والجواب الثالث هو هذا اللي قلنا كجواب على الأول، وهو أنه لو تم هذا فهو لا يخرج عن كونه إطلاق قابل التقييد بالروايات المعتبرة الآتية، وإطلاق يدل على ماذا؟ على حرمة إبطال، حرمة إبطال، قولوا ياي، إبطال الاعتكاف في اليوم الأول والثاني والثالث بمقتضى إطلاقه، بمقتضى إطلاقه. عشان ما قرأنا الروايات الواردة في باب السادس تدل على هذا. الروايات مطلقة من هذه الجهة. المعتكف، المعتكف إذا جامع عليه مثل ما على مظاهر. وموضوع المعتكف لا عم اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، إذن هي تشمل اليومين الأول والثاني بالإطلاق، غير تقيد بالروايات الآتية لتفصل بين اليومين الأول والثاني وبين اليوم الثالث، وتدل على جواز إبطال الاعتكاف في اليومين الأول والثاني وعدم جوازه في ماذا؟ في اليوم الثالث. يعني هي صريحة بأنه ما يجب عليه الإتمام إلا بعد مضي ماذا؟ يومين. إلا بعد مضي يومين. هاي الروايات صالحة لتقييد ماذا؟ هذا الإطلاق، فيمكن تقييده وحمله على خصوص اليوم شنو؟ الثالث. المعتكف إذا جامع عليه ما على المظاهر من الكفارة هذا يحمل على اليوم الثالث، يحمل على اليوم الثالث إذا تمت يعني تنزلنا عن المناقشات السابقة. هذا بالنسبة إلى هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة هو عدم وجوبه مطلقا حتى في اليوم الثالث في مقابل الأول. الأول يقول بأنه يجب بمجرد الشروع فيه حتى في اليومين الأول والثاني. هذا القول بأنه يقول لا يجب الاعتكاف المندوب حتى في اليوم الثالث مطلقا، لا يجب مطلقا، يجوز المكلف أن ماذا؟ أن يفسخ هذا الاعتكاف ويبطله. هذا القول هو المحكي عن السيد المرتضى والحلي بن إدريس والعلامة، وقيل بأنه هو الأشبه بالمذهب هذا الرأي. هذا يستدل له بالأصول المؤمنة، سواحد يعبر صلاة البراءة، واحد يعبر استصحاب عدم الوجوب أو استصحاب عدم استصحاب الجواز كان ثابت سابقا. يقول نشك في أنه هل يجب عليه الإتمام أو لا، الأصل براءة. نشوف في أنه هل يجب عليه الإتمام أو لا، نستصحب الجواز الذي كان ثابت سابقا، نستصحب عدم الوجوب الذي كان شنو ثابتا سابقا. هذا يقال عن التمسك بهذه الأصول المؤمنة، يقال بعد أن يكون واضح عندهم هو أن يعني هذا التبدل على خلاف القاعدة، يعني انقلاب المستحب إلى كون شنو واجب على خلاف القاعدة، انقلاب المستحب إلى كون واجب على خلاف القاعدة. فما دام على خلاف القاعدة ونشك في أنه هذا هل يصبح واجبا أو لا، نفل أو مستحب، هل يصير واجبا أو لا، تجري الأصول المؤمنة لنفي الوجوب لاستصحاب عدم الوجوب وأمثاله. هذا هو دليل هذا القول، ولم يدخل له دليل آخر على هذا. الوقت انتهى، وصلى الله على